باسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. لو تفتكروا حضراتكم كلمنا المره اللي فاتت في مدارس تفسير الكتاب المقدس. احنا ما زلنا ماسكين نفس السلسله، كيف فهمت الكنيسه المسيحيه الكتاب المقدس. احنا تعودنا من صغرنا نسمع الكتاب المقدس ونسمع قصصه كلامه نبواته معجزاته الى اخره، وبناخدها كده يعني بروح البساطة من غير ما ندخل شوية للعمق ونفهم خصوصا الجماعة المسيحية الاولى اللي لسه بتتكون، اللي لسه خارجة من البيئة اليهودية. كلنا عارفين الكنيسة المسيحية الاولى خرجت من حضن البيئة اليهودية. كيف قرأت الكتاب المقدس؟ كيف تقبلت فكرة النبوات؟ كيف فسرت وطبعت الكلمات الموجودة في الكتاب المقدس على شخصية المسيح المنتظر؟ ازاي البشرين الاربعة او بالاحرى الثلاثة الاولانيين لما كتبونا الاناجيل لقيهم استخدموا كتير قوي اشارات او شهادات من نبوات، كما قيل في النبي القائل، كما ورد في الأبياء إلى آخر آخر، هنلاقي إشارات كتير. جابوا الكلام ده إزاي؟ هل مثلا البشرين الثلاثة دول اللي هم معلمنا متى ولوقا ومرقس كانوا حافظين أصفار العهد القديم كلها عن ظهر قلب؟ أما جابوا النبوات إزاي مع الروح القدس بساعته؟ ما اختلفناش، بس برضو لازم الروح القدس يعني ما نتوقعش ان هو هيعمل لنا حاجة واحنا قاعدين مكتوف الايدي. احنا لازم نجتهد ونعمل جزء ودور علينا، والروح القدس بيساعد. لكن اروه لكن حافظينه عن ظهر قلب، وكل حاجة خدوها من حياة المسيح وطبقوها، كل ده اللي هنحاول نتكلم عنه النهاردة، ونفهم ازاي عاشت الكنيسة الاولى، خدت الكتاب المقدس ازاي، استلمته ازاي، فهمت حاجات منه من العهد القديم ازاي. بالضبط كده، لان الكتاب المقدس في بعض الاسفار، في بعض الرسائل اتكتبت والكنيسة بقالها على الاقل 70 سنة موجودة. فكانت الكنيسة موجودة وبتصلي الليتورجيات بتاعتها، يعني القداس والأسرار، وفي مؤمنين بيدخلوا كل يوم، وفي ناس بتتعمد وتتجوز وبتستشهد كمان، وكان لسه بقيت أصفار الكتاب المقدس ما كتبتش الفترة الأولانية دي، القرن الأول الميلادي، في ناس عاشت مسيحية واستشهدت ولسه الأصفار الأخرى ما جاتش. كل ده رائع. تعالوا بقى نعمل الجولة دي، في بعد ما قلت لكم شوية الأسئلة اللي في المقدمة، ندخل بقى نفهم إزاي الكنيسة عاشت واستلمت الكتاب المقدس وفهمت الكتاب المقدس وفهمت العهد القديم الآخر. السؤال الأول والمنطقي اللي كانوا بيتسأل، ما حاجتنا للعهد القديم؟ إذا كنا احنا جماعة مسيحية جديدة، جماعة صحيح احنا خارجين من حضن الجماعة اليهودية، خارجين من حضن الكنيسة او المجتمع اليهودي، ما اختلفناش، لكن ما حاجتنا للعهد القديم؟ احنا بقى عايزين احنا ابناء العهد الجديد نعمل كل فكرنا وكل حياتنا على العهد الجديد، خلاص ما حاجتنا للعهد القديم. ولكن كان السؤال ده لا يمكن يجد صدى وقبول عند الاباء الاوليين، عند الكنيسه الاولى، لان الكنيسه عارفه ان هي العهد القديم ده مش مجرد كتب اتكتبت لليهود وبس، لكن الكنيسه المسيحيه الاولى والرسل وابناء والجيل الثاني بعد الرسل فهموا العهد القديم ان هو ما هو الا مقدمه، ما هو الا المدخل اللي هيخلينا نفهم شخصيه ونعرف مين هو شخصية المسيح المنتظر. اليهود عاشوا كل حياتهم منتظرين مسيح منتظر، وعندهم شروط لهذا المسيح، وعندهم تصور لشخصية هذا المسيح. طيب الشروط دي والنبوات دي حفظوها في كتب، يعني السفر نفسه كسفر موجود، ولكن كان في فئة من اليهود قاعدين منشغلين بدراسة الأسفار المقدسة والكتب المقدسة، وقاعدين يطلعوا هذه النبوات، هذه الإشارات اللي موجودة في العهد القديم، اللي هم عارفين ان دي تشير لشخصية المسيح المنتظر، وقاعدين منتظرينه، هو فين؟ عشان كده الناس اللي درس في الكتاب المقدس وعملوا اكتشافات في خصوصا في البيئات المسيحية الأولى، اكتشفوا هذه النوعية من الكتب. وغالبا الإنجليين الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم كانوا على دراية بهذه الكتب وقروها، عشان كده بقوا ياخدوا الآيات اللي موجودة اللي متجمعة كنبوات في العهد القديم ويحطوها قبل الحدث اللي حصل كتطبيق لنبوة العهد القديم. يعني مثلا لما حصلت القصة بتاعت مقتل أطفال بيت لحم، وقالوا معلمنا متى قبل ما يذكر قصة قتل الأطفال راح على طول ذكر النبوة بتاعت رحيل تبكي ولا تريد أن تتعزى. ليه؟ لأن أولادها في بيت لحم اتقتلوا. نفس الحكاية لما دي ذكر أن المسيح جه لمصر وهو طفل مع أمه العذراء مريم ويوسف النجار، يذكر على طول قبلها الإنجيل متى أيضا النبوة الجميلة من مصر دعوة ابني، وهكذا. كانت فيه هذه النبوات متجمعة ومجهزة، وقاعدين الجماعة اليهودية الأولى متشوقة امتى هنشوف شخصية هذا المسيح اللي جاي وهتتحقق فيه وتتم فيه هذه النبوات. والإنجليين كانوا أيضا يهود، أنا بتكلم عن الإنجليين الثلاثة مش الإنجليين اللي طايفة الإنجليين، يعني دلوقتي اللي كتبونا الأناجيل الثلاثة دول كانوا أيضا من اليهود، وكانوا على دراية بهذه النوعية من الكتب، وبالتالي خدوا هذه الكتابات والنبوات والإشارات وحطوها ضمن بشارتهم كنوع من أنواع التطبيق. هكذا نظرت الكنيسة المسيحية الأولى للعهد القديم، لا تنظر للعهد القديم كقصة أو كتاريخ لشعب إسرائيل، على قد ما هي شايفاه هو في شخصية كبيرة واقفة فيه من أوله لأخره. هذه الشخصية هي شخصية المسيح المنتظر، وبالتالي كل حاجة تخص شخص المسيح كانوا يدوروا عليها في العهد القديم. عشان كده حتى شخصيات العهد القديم نفسها، سواء موسى أو يوسف أو داود أو إسحاق أو كانوا على طول ما يفهموش حياة مثلا وليكن موسى الشخصية إلا من خلال شخصية المسيح، ويعمل مقارنة على طول بين وبين حياة المسيح، يروا في قصة موسى حياة موسى رمز ونبوة عن حياة المسيح. فمثلا موسى لما ولد الحاكم طارده وبسببه كان بيقتل الأطفال، قالوا ده احنا شايفينها نبوة على اللي حصل في حياة المسيح. زي ما كان فرعون يطارد موسى ويريد ان يقتله وقتل كل اطفال المصريين، بعت القابلات اللي هي المولدات يعني الدايات يموتوا الاطفال اللي جايين من النساء العبرانيات، نفس الشيء لقيناه في هيرودس في العهد الجديد في زمن ميلاد المسيح، ايضا عايز يقتل ويقتل اطفال بيت لحم وهكذا. موسى في بدايته مطارد والمسيح في بدايته مطارد. موسى صاحب شريعة وطلع على الجبل عشان يستلم شريعة، المسيح ايضا صاحب شريعة جديدة. لا يفهم شخصية موسى الا هو رمز لشخصية المسيح، والمسيح هو موسى الجديد واضع الشريعة الجديدة، شريعة العهد الجديد ايضا من فوق الجبل وهكذا. نفس الحكاية إسحاق، هذا الذبيح الذي صعد ونزل حيا، صعد لكي يقتل وحمل حطب المحرقة على كتفه، أيضا نزل حيا كما أن المسيح أيضا حمل خشب الصليب وصعد بها وأيضا خرج من القبر حيا وهكذا. دي حتى بنقولها في القداس لغاية النهاردة، الكنيسة محتفظة بالنص ده وبالمقارنة الجميلة دي في اسمة يوم خميس العهد، برافو عليكم، اللي بنصليها بنسميها اسم اسحاق، وهكذا. الكنيسة المسيحية الأولى لا ترى العهد القديم لا سياسيا ولا تاريخيا ولا أحداث جغرافية ولا تاريخية، ولا ملناش دعوة بكل ده. كانت مركزة عينها على حاجة واحدة بس، على مين؟ على شخص المسيح الموجود من أول آية وأول إصحاح في العهد القديم لغاية آخر نبوة في العهد القديم. الصليب الطويل ده الكبير ده الممتد في كل أصفار تتبعته الكنيسة المسيحية الأولى بكل دقة وكل إمعان. عشان كده لما ورثت الكنيسة المسيحية الأولى أيضا، وهي الكنيسة النشأة في البيئة اليهودية، اليهود كان عندهم اجتماعين لازم يعملوهم كل أسبوع. اجتماع يعملوه اجتماع بين قوسين نسميه لترجي، يعني اللي هم بيقدموا فيه الذبائح والحاجات دي طبعا لما كان الهيكل موجود، ولما الهيكل تعطل كانوا يعملوا اجتماع يقروا فيه من أصفار العهد القديم، يحضروا يدخلوا المجمع ويقروا العهد القديم. زمان المسيح له المجد نفسه دخل في يوم سبت ودفع له السفر وقرأ إلى آخر. فالكنيسة المسيحية الأولى أيضا ورثت هذه العادة، ولكن سرعان ما وحدت الاجتماعين دول وعملتهم ايه؟ اجتماع واحد اللي هو بنسميه دلوقتي القداس. نقرأ فيه الأول كلمة الله، عشان كده بنقرأ قراءات كتير في القداس قبل يعني اللي هو طبعا قبل الإنجيل، اللي هي قبل الإفخارستية نفسها، قبل الأنافورة، عفوا الأنافورة يعني تقديم الصعيدة. نقرأ نبوات من المزامير، نقرأ إنجيل فعشية وباكر، ونقرأ بولس وكاسيليكون وبراكسيس، قرايات من كتاب مقدس كتير، ونخلص قداس الكلمة أو قداس الموعوزين ده ما كانوا بيسموه زمان، وبعدين نخش على قداس المؤمنين اللي هو الإفخارستية أو الصعيدة أو تقديمة القرابين وهكذا. وضموا الاجتماعين على بعض، بس كانوا حريصين جدا ان لازم يفضل الكتاب المقدس وتفضل النبوات، سواء من المزامير او من النبوات الاخرى. احنا لغايه النهارده في المناسبات بالذات بنزود جرعه النبوات قوي، حاجه زي اسبوع الالام، زي الاعياد. في الاعياد احنا للاسف بنبقى مشغولين في العيد، تحضيرات العيد من ماكل ومن مشرب ومن ملبس والى اخره، ومنجيش بدري نشوف الكنيسة عملنا وليمة ضخمة ليلة العيد في التسبحة. فكل عيد عنده هوس مخصوص، عارفين هوس يعني ايه؟ هوس يعني تسبيح، بس التسبيح ده عبارة عن مجموعة مزامير كتير قوي، آيات من المزامير كتير قوي، بنفس الفكرة اللي قلت لكم عليها. الكنيسة لا ترى في العهد القديم إلا شخصية مين؟ المسيح. فيجمعوا كل النبوات اللي خاصة بالحدث، يعني مثلا ليلة عيد الغطاس كل النبوات اللي تخص الغطاس والعماد والمية وتقديس الماء نقراها في هوس طويل قوي، في تسبيح طويل قوي، مزامير كتير 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 وبلحن جميل كده ومشوق. ليلة عيد الميلاد نفس الحكاية، كل المزامير الخاصة بالتنبؤ عن التجسد ومجيء المسيح وحيجي ازاي ومن بيت لحمه وغيره 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 من النبوات. ليلة عيد القيامة وهكذا، الصعود وهكذا، العنصرة. كل عيد يخص شخص المسيح له المجد بنسميه عندنا في كنيستنا الأعياد السيدية. تعمل لنا الكنيسة هذه الوليمة الجميلة مقدمة، تحضر أذهان المؤمنين قبل ما نخش في العيد نفسه وفي صلاة العيد نفسه. وهكذا كانت الكنيسة حريصة أن تضم الاجتماعين، تعمل الاجتماعين ده اجتماع واحد، والاجتماع ده لازم يكون فيه قدر كبير من كلام الكتاب المقدس. فالكنيسة بتحذر حذر شديد من أن يأخذ أحد الكتاب المقدس بمفرده ويجلس في البيت فقط ويقرأ في البيت فقط. حلو قوي ان انا الكتاب المقدس في البيت، ده شيء جميل، بس خلي بالكم من الكلمه الاخرانيه، انا قلت ايه؟ فقط. يعني لازم عشان اقرا الكتاب المقدس اقراه الاول فين؟ في الكنيسه. وعلشان افهمه الاول افهمه فين؟ في الكنيسه. وعشان افسره الاول افسره فين؟ في الكنيسه. وبالتالي الكنيسه هي اللي هتوجه لي ذهني كيف اقرا الكتاب المقدس، وكيف افهم اياته، وكيف افهم نبواته، وكيف افهم احداثه. وبعدين اخد ده وعمله وطبقه في مخدعي في بيتي لوحده. ومن هنا نفهم ليه اخواتنا اللي قرروا ان هم تبقى عبادتهم في البيت بس يقروا الكتاب المقدس, تقول للواحد ما بديش الكنيسة, يقول لا ازاي ده انا بحضر الاجتماع الفلاني والاجتماع العلاني في الكنيسة الفلانية والكنيسة العلانية بدون اسماء وبدون تفاصيل. وطب القداس ما معلش اصلا يعني انا بحب احضر اجتماعات, الحقيقة بحب الترانيم قوي وبحب اسمع الترانيم قوي, وترانيم كده انتعاشية ومنعشة وفيها كلام جميل, وبنقرا كتاب مقدس هو نفس الكتاب, هو يعني هو الكتاب المقدس ده بيغيروه من حتة لحتة. الخطورة تكمن هنا يا أعزائي, هو نفس الكتاب بس كيف أقرأ الكتاب المقدس وكيف أفهمه؟ هل أفهمه والصليب قائم فيه من التكوين للرؤية, والمسيح المذبوح فيه من التكوين للرؤية, والإفخارستية فيه يعني السر الشكر فيه من التكوين للرؤية, والمسيح المصلوب فيه هنا على المذبح من التكوين للرؤية, ولا أنا باخده وأراه كما أريد؟ على فكرة أنا ممكن أخد الآية الواحدة وأراها وأفهمها بألف طريقة, وهي هي نفس الآية ما اختلفتش, ومش هزود عليها حرف ولا هنقص منها حرف, بل مش هزود عليها نقطة مش حرف كمان نقطة, ولا هزود ولا شيل منها نقطة. هاخد الآية وعملها أفسرها كما شاء. من هنا كانت الكنيسة حريصة وفهمة خطورة تفسير الكلمة, عشان كده عملت علم مخصوص اسمه علم تفسير كلمة الله. ده اللي بنتكلم فيه النهاردة, وبنتكلم في تأسيسه وكيف نفهم كلمة الله اللي هو الكتاب المقدس. ولما عملوه, لأنه كان زمان البيئة اللي اتكونت فيها الحاجات دي كلها بيئة يونانية, سموه علم هيرمينية, هيرميني بالانجليزي حتى نفس الكلمة هيرميني, جاية من ايه؟ من اسم الاله اللي كان عند اليونانيين القدام, الاله هرمس. والاله هرمس ده كان مهمته توصيل الرسائل بين الالهة والاله العظيم, عفوا بين الالهة والبشر, بين الالهة والبشر. يعني بحسب الاساطير اليونانية القديمة اللي فيكم يحب يعني يتسلى كده ويقرأ بالليل على الانترنت حاجة, يدور على حاجة اسمها مثلا جريك ميثولوجي او الاساطير اليونانية, هيلاقي عندهم من ضمن الاساطير, من ضمن القصة اللطيفة اللي كانوا بيقولوها زمان, ان في اله اسمه هرمس ده مهمته ان هو يوصل الرسائل بين الالهة والبشر. فلان البيئة دي نشأت فيها المسيحية, خدت نفس الكلمة وقالت علم التفسير الكتاب المقدس هو تفسير, علم يعلمنا ازاي نفسر الرسالة اللي بعتها لنا ربنا الله الاب اللي بعتها لنا لينا احنا البشر. من اول ما قرر ان هو يكلمنا في ابنه زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول, من اول ما يرسل لنا الكلمة, الكلمة هنا اللي هو الاقنوم الثاني من الثالوث القدوس اللي قالها لنا معلمنا يوحنا في انجيله. ليه اختار معلمنا يوحنا هذه الكلمة, كلمة الكلمة؟ عارفين ليه؟ مثل بسيط قوي. انا دلوقتي قبل ما اجي اكلمكم بالتأكيد قعدت جبت كتب وقعدت اذاكر وقرا واحضر الكلمتين دول, انا ما اتعلمتش يعني ما مش جايب الكلام ده من دماغي, يعني حد علمهولي ودرست في كتب وتعلمت وخططت وحفظت وبتاع بعدين جيت قلت كده, مش كده ولا ايه؟ ولا انا قمت من النوم حافظ الكلام ده من دماغي كده؟ ما ينفعش حدش يعمل كده. طيب وانا داخل وقعدت, كنت قاعد في الدكه الورانيه دي مكان الاخ مجدي كده, وكلكم دخلتوا معظمكم بلاش كلكم سلمتوا عليا, حد فيكم شاف ايه اللي في دماغي؟ حد فيكم كان عارف انا اقول لكم ايه دلوقتي؟ طيب انت عرفتوا انا حضرت ايه وقلت لكم ايه لما وقفت انا هنا وطلعت الافكار اللي في دماغي ترجمتها في صورة ايه؟ كلام. هذا التشبيه هو بالضبط اللي حب يقدمه لنا ربنا من خلال الاختيار الموفق والموفق جدا اللي عمله معلمنا يوحنا في الاصحاح الاول من انجيله لما قال في البدء كان الكلمة. عايز يقول ان الله الاب كان موجود من البدء, وكمان كلمته معاه من البدء اللي هو الله الابن. بس احنا كنا مش شايفين الابن ده، ما نعرفوش. في العدد 18 من الاصحاح الاول بيقول الابن الوحيد الذي هو في حضن ابيه هو ايه؟ خبر. لما خرج الابن في صورة جسد عرفنا الله، هذا ما شهدناه ولمسناه وعايشناه ومشينا وراه وامن نبيه. لكن لو كان الله الاب لم يرسل كلمته، لم يتجسد الابن، كنا شفنا ايه؟ فهمنا ايه؟ عرفنا ايه؟ ولا حاجة. كان لسه زي ما بيقول في الرسالة العبرانيين الله كلم ابائنا بانواع وطرق كثيرة، كلمنا بعد ما تكلمنا بانواع وطرق كثيرة في الاخر كلمنا في ايه؟ في ابنه. كلمنا بانواع وطرق كثيرة عن طريق الرسائل، عن طريق الانبياء في العهد القديم، لكن كان ده مش كافي. كل اللي عملوه الانبياء ده كان مش كافي. كل النبوات وكل الاسفار وكل الاحداث الطويلة العريضة في العهد القديم دي مش كافية. كان لازم يجي ابنه، يجي الابن، يجي الاقنوم الثاني من الثالوث القدوس متجسدا، لولا ما نفهم الله عايز يقول لنا ايه. وبالتالي كان التجسد. استاذنكم نخلي الاسئله في الاخر، اسالوا زي ما انتم عايزين. وبالتالي كان لولا التجسد، لولا ما عرفنا قد ايه محبه الله وعظمه ما عمله. عشان كده بقول واكرر تاني، العهد القديم كله ما يحدش في الكنيسه المسيحيه، بقول واكرر تاني، يعرف لي اي لازمه او اي قيمه الا من خلال ايه؟ شخصيه المسيح المسيح المنتظر. لو شلنا شخصيه المسيح من العهد القديم، العهد القديم ده عباره عن ايه؟ شويه قصص وحكايات تخص شعب بني اسرائيل، ما احترمنا وتقدرنا ليهم، ده تاريخهم. شكرا، احنا متشكرين لكم خالص، عرفتونا تاريخهم، بس ده بالنسبه لنا لا يعنينا في شيء. اللي يعنينا في الموضوع كله هو مين؟ شخصيه المسيح المنتظر. فأبائنا كانوا ولا يزالوا، أباء الكنيسة المسيحية، شايفين أهمية العهد القديم من أول آخره من خلال وجود شخصية المسيح المنتظر اللي هو جاي في صورة نبوات. من غير شخصية المسيح المنتظر صار العهد القديم مجرد أحداث تاريخية نقدرها ونحترمها، ولكن بالنسبة لنا لا قيمة لها. وبالتالي كانت الكنيسة الأولى حريصة أن يقرأ الكتاب المقدس بأصفاره بعهده القديم والجديد جوه الكنيسة، ويتفسر جوه الكنيسة، وما تتدخلش الأحداث اللي فيه لا سياسيا ولا تاريخيا ولا جغرافيا ولا حتى لغويا، لأن في ناس مسكوا الكتاب المقدس وقعدوا يحللوه لغويا، قد إيه البلاغة وقد إيه العظمة، وده كلام منسق وده أشعار وده مش عارف. ما احترمنا كل ده، ما يعني كويس، بس ما مش هو ده الهدف الاساسي من اجله الكتاب المقدس. كتاب مش كتاب شعر، كتاب مقدس مش كتاب تاريخ، مش كتاب سياسة. ودي الخطورة اللي وقع فيها مجموعة ما لما عملوا عداوة مع شعب بني اسرائيل ودولة اسرائيل الحالية لاخره، على اساس كان موجود في الكتاب المقدس العهد القديم. خدوا الاحداث اللي في الكتاب المقدس وحولوها لاحداث سياسية. لا، الكتاب المقدس ما كتبش عشان يكون لا كتاب سياسة ولا كتاب تاريخ ولا كتاب جغرافيا، بكرر وبكرر وهفضل اكرر، ولا لغة ولا اي حاجة. كل ده ملناش دعوة بيه، كل ده كلام جميل، بس مش هو ده الهدف الاساسي. لازم يقرأ الكتاب المقدس فين؟ في الكنيسة. واذا خرج عن جو الاتموسفير الحقيقي اللي اتعمل من اجله جوه الكنيسة واتقرى بس في البيت، الله اعلم الفكرة هيودينا فين وهفهمه ازاي. ومن هنا تكمن خطورة اللي بيحرم نفسه من الكتاب جوه الكنيسة. عشان كده الكنيسة حطت الكتاب جوه أفخر وأهم حاجة عندها، هي الإفخارستية، القداس. عمركم حضرت قداس من غير ما نقرأ فيه الإنجيل، من غير ما نقرأ فيه النبوات اللي هي المزامير وهكذا؟ ما ينفعش. الكتاب والليتورجية هما متشابكين مع بعض، وما ينفعش ينفصلوا من بعض. إذا انفصل الكتاب عن الليتورجية خرجت الجماعة المسيحية ناقصها حاجة مهمة جدا. كتاب المقدس والليتورجية حاجتين متشابكتين ما ينفعش ابدا ينفصلوا عن بعض. ومن هنا حطت الكتاب المقدس عفوا الكنيسة حطت الكتاب المقدس مش بس لان كان زمان الكتاب المقدس مش مطبوع، لان ممكن واحد يقول لي ما شيء طبيعي انه ما كانوا يقرأ الكتاب المقدس في البيت لانه ما كانش مطبوع زمان، ما كانش فيه مطابع يعني، وكانت النساخة دي حاجة غالية، وعشان واحد ينسخ كتاب كان يكلف الشيء الفلاني، ومين ده اللي كان يقدر يحتفظ بنسخة كاملة من كل أسفار الكتاب المقدس؟ فعلا أنا شفت بعناية في مؤتمر من المؤتمرات حبوا يقولوا لنا قد إيه قيمة النعمة اللي احنا عايشين فيها، جابوا لنا صور لمخطوطات مجرد ناسخ كتب بس أسفار الكتاب المقدس بس بنفس الطريقة بتاعت زمان. فجمعوا لنا الكتاب المقدس، هوريكم المنظر تقريبا، كتاب قد ده مثلا يبقى يدوبك حرق أصفار موسى، فرسلنا كتب بالحجم ده عشان يجيبوا لنا الأصفار كلها من الأرض نايمة كده على الأرض لغاية فوق الرجل عشان نكمل الكتاب المقدس كامل من التكوين للرؤية. فتخيلوا بقى معايا مين ده اللي كان يقدر يحتفظ بنسخة كاملة من هذا الهرم الطويل العريض من الأصفار عشان يبقى عنده كتاب مقدس في بيته. وبالتالي الكتاب الواحد زي كده كان تكلفته نساخة وطباعة، لأن دي كانت حرفة وحرفة يعني مكلفة وغالية جدا، كان ممكن كتاب زي كده مثلا بمفهوم زماننا ده يعمل له بتاع 10,000 جنيه. فمين عنده استعداد عنده 10,000 جنيه كده زي ده ركنهم على جنب كده ما بيستخدمهمش في حاجة عشان يروح يشتري بس 5 أصفار موسى ويخليهم عنده في البيت؟ مين اللي يعمل كده؟ الرجل المقتدر، الرجل رخر. كنا نشوف المخطوطات يعني أتمنى نعمل رحلة مرة نروح المتحف القبطي في مصر القديمة وتشوف البتارين زمان اللي حطينا في صلاة العرض المخطوطة زمان، الورقة قد كده والراجل الناسخ اللي هو يعني خد الفلوس عشان يعمل كل ده كاتب له صفحتين شكر في الراجل اللي دفع له الفلوس لأنه كسب من وراء قرشين كويسين يعني، ودي شغلته. يقول لك هذا الكتاب يخص العالم الفاضل الراجل الجليل الفاضل المفضل ابن المتنيح في الأحضان الإبراهيمية سليل العائلات اللي عارف ايه هي كلام بقى كتير يفضل يشكر فيه ويمدح فيه صفحتين ثلاثة لأنه ايه الراجل دفع له. ويمكن كل ما كان يكتب اكتر صفحة يعني صفات حلوة يمكن كان يعني برضه ياخد باله منه، ما مش معقول يعني يعمل كل ده ببلاش. بقول كل الكلام ده ليه؟ عشان اقول لكم قد ايه كان الكتاب عزيز وقد ايه كانت الاصفار عزيزة ما كانتش كتيرة. وبالتالي اللي كان عنده نسخة من الاربع اناجيل كان على الاقل يبقى دافع الشيء الفلاني ويبقى محتفظ بيها باعتزاز شديد لانها حاجة غالية. فكانت الكنيسة مش بس علشان هي دي حاجة غالية ومش موجودة في كل بيت، ولكن لأن الكنيسة شايفة أن ده واجب أساسي في رسالتها أن تقدم الكتاب المقدس مقروءا ومشروحا ومفسرا للمؤمنين في كل يوم في كل اجتماع لترجي. يعني من القداس للقداس؟ لا، ده كان كل يوم في العشيات وفي المناسبات والاحتفالات الكنيسة حريصة أن تقدم جزء من الكتاب المقدس وتشرحه. وده اللي اكتشفناه لما نقرأ تفسيرات الأباء الكبار زي أثناسيوس وباسيليوس وغرغوريوس أباء الكنيسة الكبار لما فسروا الكتاب المقدس، نلاقي أن دي كانت سلسلة عظات بس تعمل مثلا مرة أو اتنين في الأسبوع حسب ظروف البلد والوقت اللي هم كانوا عايشين فيه، يجتمعوا المؤمنين ويسمعوا حتى من السفر الفلاني وتفسيره، والتفسير ده كان سلسلة طويلة يجمعوه بعد كده يبقى ده تفسير الأب فلان أو القديس فلان على الإنجيل الفلاني أو الرسالة الفلانية أو السفر الفلاني وهكذا. فكانت الكنيسة حريصة أن تقدم الإنجيل مسموعا ومشروحا للمؤمنين في كل يوم. هنروح بعيد ليه؟ حد فيكم شاف فيلم الأنبا أبراهام؟ خدتوا بالكم أنه هو كان كل يوم بالليل يجتمع بالعشية بالناس ويقرأ لهم الكتاب المقدس ويفسره لهم؟ ده هو نموذج الأسقف وده شغل الأسقف، لأن زمان بقول بكرر تاني ما كانش فيه نسخ كتير كتاب مقدس البيوت، ودي كان شغلة الأب الأسقف إن هو يجتمع بالمؤمنين ويشرح لهم، يقرأ لهم كتاب مقدس ويشرح لهم. عشان كده لما حصلت الطفرة والطبع الكتاب المقدس وصار موجود بين إيدينا، ونشكر الله النهاردة مين في بيته ما عندوش نسخة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة يمكن من الكتاب المقدس، خصوصا بعد ما طلعت الموضة انه يتوزع في الاربعينات وفي التذكارات السنوية والاخر والمناسبات اشكال والوان، بقى النهاردة تقريبا كل بيت بدون مبالغة عنده 10 نسخ من الكتاب المقدس، ما كانش اكتر يعني، وبقت حاجة سهل حتى لو ما عنديش من المناسبات ممكن اشتري يعني 100 جنيه 100 جنيه ولا 10,000 جنيه ها؟ ونازل على النت ببلاش، لسه انا ما وصلتش لمرحله التطور ده، اصل الموبايل اللي معايا متطور جدا، اوريه لكم شكله ايه، بس الاندرويد اللي عليه مش شغال كويس بس ده. ف المهم ف يعني الكتاب بقى موجود بارخص الاسعار، وبقى فيه معمول على شرايط وسيديهات، الراجل في عربيته هو راكب العربيه ورايح شغل الصبح ولا راجع اخر النهار وهكذا يقدر يسمع أصفار الكتابات، بقت المسألة سهلة ومتاح، لكن زمان ما كانش كده. وبالتالي بقول بكرر دي كانت شغلة الكنيسة أن تقدم الكتاب المقدس نصا وشرحا وتفسيرا للمؤمنين في كل يوم. وأكرر خطورة شديدة أن يقرأ ويسمع الكتاب المقدس خارج الكنيسة وخارج الليتورجية وخارج روح الآباء وفهمهم، خارج شخصية المسيح اللي احنا اتكلمنا عنه، المسيح الممتد من التكوين للرؤية، الصليب الممتد من التكوين للرؤية، الخروف وكأنه مسبوح من التكوين للرؤية. اذا انتزعنا كل ده، انتزعنا الافخارستية، انتزعنا الشكر، الشكر شكلا وموضوعا من الكتاب المقدس، صار الكتاب المقدس عبارة عن ايه؟ شوية تاريخ وشوية كلام، حكم ومواعظ، خرج من محواه وخرج من هدفه الأساسي، لأن هدفه الأساسي هو شخص الرب يسوع اللي جوه هذا السفر. وبالتالي تكونت هذه الفكرة الأساسية عند الكنيسة أن تقدم الكتاب مفسرا ومفهوما للمؤمنين من خلال الكنيسة وليس خارج الكنيسة. آخر حاجة نختم بيها آخر حاجة نختم بيها، إن الكتاب المقدس إذا درسناه وقرناه بالطريقة دي هنفهم الآيات صح، ولا نؤول الآيات ولا نضيف عليها ولا نقلل من قيمتها. ناس كتير بتحاول لما تدرس الكتاب المقدس بمعزل عن روح الكنيسة تطلع من الآية أكتر مما تحتمله. يعني مثلا جميل قوي ان الآية يبقى فيها معنى ومعنى روحي وبعد وبعد روحي، ولكن كمان مهم قوي ان يبقى فاهم الآية دي كتبت امتى وفين وايه الظروف، وبالتالي اخد البعد الروحي الصح اللي فيها، مش بعد جزافا او بعد لا نهاية له. اديكم مثل بسيط قوي، معلمنا بولس الرسول في رسالته لفيليبي، معروف تاريخيا ان معلمنا بولس الرسول لما كتب الرسالة لفيليبي كان في السجن، وبعتها للجماعة المسيحية الاولى، للكنيسة الاولى في اوروبا، كنيسة فيليبي اللي اسسها عن طريق المرأة اللي اقتبلته في بيتها او دعيته في بيتها، اللي هي ليديا بائعة الارجوان زي ما احنا كلنا عارفين، واسس اول كنيسة مسيحية بكرر في اوروبا في بيت ليديا. كانت كنيسة في الوقت ده مضطهدة، يعني وقع تحت ضغط الاضطهاد، وهو بيشجعهم وهم كمان بيشجعوه، فهم حسوا بضيقة معلمنا بولس الرسول فأرسلوا له هبة مالية، يعني عطية، حاجة تساعده في ظروف السجن. فالراجل شكرهم. ممكن نقرا الايات عشان ما نطلعش الموضوع من اطاره. هنقرا الكلام ده في رساله فيليبي الاصحاح الرابع العدد 13 بالتحديد. هنقرأ من قبلها بشوية بالعدد 10. ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناءكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس لي أن أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الآية اللي كلنا حافظينها هي 13 دي، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. جميل قوي أن أنا حافظ الآية دي وبكررها دايما في مواطن الضعف، أستطيع كل شيء في المسيح الذي قوي. لكن كمان مهم قوي أن نفهم معلمنا بولس الرسول قال الآية دي إمتى وفين، إيه المناسبة. زي ما قلت لكم الرجل كان في السجن وكان في ضائقة مالية، والناس كتر خيرهم ساعدوه بعتوله يعني مساعدة مالية، عشان كده بيقول أشكركم على اعتنائكم بي. بيقول هنا في عدد 10 أشكركم على اعتنائكم بي. ولكن أنا مش بقول كده من جهة احتياج لأن أنا مش لاقي، لا، أنا أقول لكم حاجة، يعني أنا تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. معايا قليل أدين عايش، معايا كتير أدين عايش، بالجوع هعيش وبالشبع هعيش، بالقليل هعيش وبالكتير هعيش، في جميع الحالات هعيش. دربت نفسي أن أستحمل أقصى يعني الدرجات والظروف، وتعلمت وقد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل. يعني ممكن كمان وأنا جائع وعندي شوية أكل مش لازم أخلصهم كله، خلي شوية على جنب ينفعوني لبكرة، رغم أن أنا جعان لسه ما شبعتش، بس برضه خليهم لبكرة ما جرش حاجة. أنا دربت نفسي على كده، ده معلمنا بروس اللي بيقول كده. وأعرف أن أنا يكون عندي كتير وأعيش بالقليل ما عنديش مشكلة. ففي النهاية بيختم بيقول إيه، أستطيع كل شيء في المسيح الذي قوي. جميل قوي ان انا افهم الاطار اللي فيه اتكتبت الايه، لكن ما انزعش الايه من اطارها ومن حديثها واقول انا استطيع في كل شيء في اي وقت في اي حاجه استطيع كل شيء في المسيح. لا، الكنيسه علمتنا اقرا الكتاب المقدس واراه بروحه صح، وارى النص على بعضه وافهم القصه على بعضها وادرسها على بعضها واطلع الايه في محتوى الصح. معلمنا بولس الرسول بيتكلم على وضعه وبيقول استطيع في كل شيء في المسيح الذي قوينا. انا كمان نردد نقول نصيح، نستطيع كل شيء في المسيح الذي قوينا، بس مش معنى كده ان انا هيرو. يعني انا اتخانق مع واحد واقف قدامي، ولا واحد مضايقني في الشغل واديله احطه في دماغي وعايز اعمل له جزا واخد منه مش عارف حقي بتاع، ولا خلي بالك ده الكتاب بيقول استطيع كل شيء في المسيح الذي قوينا. لا، انا كده طلعت الموضوع ايه من محتوى خالص، وخرجت الايه من هدفها ومن اساسها، وعملت انا بقى لنفسي لاهوت جديد وفكر جديد. ده مينفعش، لازم افهم الكتاب قال ايه والمناسبه كانت ايه، وبالتالي اخد الايه في محتواها الحقيقي، ما اشطحش بيها بره شمال ويمين. اشكركم، طولت عليكم، ولكن يعني ارجو ان يكون لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يحب يقدمه تفضل. حلو خالص، تفضل ارتاح. طبعا البنوة مش بنوة الجسد فقط، ده احنا ممكن في العبارات المجازية نقول ايه، واحنا بنرشح واحد مثلا في مجلس الشعب ده ابن الحي، فمعنى كده ان الحي تجوز الحية وانجبوا هذا الشخص؟ لا طبعا. فهي طبعا بتفهم ان هو من هنا من المكان يعني. نفس الحكاية لما بقول مثلا واحد يقول لي انت جبت الفكرة الحلوة دي منين، اقول له انا جايبها من بنات افكاري، افكاري دول بيتجوزوا وعندهم صبيان وعندهم بنات وبتاع. لا، ففي تعبيرات مجازية خلاص بقت معروفة ومفهومة ضمنا، زي الكتاب المقدس بيستخدم مثلا جلست الملكة عن يمين الملك، يمينك يا رب صنعت القوة. ربنا عنده يمين وشمال، ربنا لا 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 يحد لا بمكان ولا بزمان ولا يصور في صورة إنسان أو أكبر من كده وأوسع من كده، وهكذا وهكذا وهكذا. ففي التعبيرات المجازية دي أو الاستخدامات دي علشان نقرب المعنى من مفهوم نحن. بنقول الكلام ده ليه؟ تعالوا أقولها لكم بصراحة، الله مش ممكن بل من المستحيل ان احنا سندرك طبيعته على حقيقتها مهما كانت اذهاننا. جمعوا كل اذهاننا وكل افكارنا وكل جينيس العالم يعني المبدعين في العالم وحطوهم من اول ادم لغايه اخر الظهور، جمع كل العقول دي على بعض وقول له تعالى ادرك، يعني ادرك الله وادرك طبيعته، حد هيوصل لحاجه؟ برضه مش هنوصل. عشان كده مضطرين نستخدم اللغة البسيطة اللي تقدر تخلينا ندرك ونفهم ده، فبنحط يمين ويسار وابن وهكذا، تعبيرات دي عشان تقرب وتبسط المعنى لينا. لكن لا يمكن هنفهم العلاقات بين الاب والابن يعني الثالوث الاقدس ونفهم دي على حقيقتها وعلى طبيعتها، لان اوريدي طبيعتنا واذهاننا اقل بكتير من ان تدرك هذه الحاجات الاكبر من كده. دي مجرد اصطلاحات احنا بنستخدمها لنفسنا عشان نفهم بيها نقرب بيها. كتاب نفسه بيستخدمها، الوحي نفسه، كتاب مقدس نفسه، الروح القدس نفسه بيستخدمها عشان يخاطبنا بلغتنا. انا زي ما بروح مثلا لواحد، رحت بلد زي مثلا فرنسا، مش هقعد اكلمهم بالعربي محدش يفهم حاجة، مضطر اتكلم بلغتهم عشان يفهمون انا عايز اقول ايه، والا هقول للصبح لحد فهمني ولا انا فهم حد، هيسيبوني ويمشي. فلازم كان الله ينزل لنا بمستوانا وبلغتنا وبطريقة تفكيرنا ويعرفنا بنفسه بإمكانياتنا المحدودة، رغم أنه هو لا يدرك. وإحنا بنقول كده في القداس الغير المدرك، مين ده اللي يدعي أنه هو أدرك الله أو أدرك طبيعته أو أدرك حكمه الأخر والأخر؟ أرجو أن تكون المسألة يعني وصلت. تفضل. في البيت فقط. لحضرتك بتقوله كله كلام كويس، اتفضل ارتاح. ولكن انا لما بقول خطورة الكتاب المقدس ان يقرأ فقط في البيت من غير الكنيسة، انه زي ما حضرتك تفضلت وكملت بيت الكلام وقلت ده فلان بيفسر بكده وفلان بيفسر بكده، الكنيسة حطت ضوابط لتفسير الكتاب المقدس لفهم الكتاب المقدس، وبالتالي لما اجي الكنيسه هقول لحضرتك عليها حالا. لا براحتك خالص براحتك خالص. ابتدينا الكلام فيها المره اللي فاتت ولسه هنكمل عليها المره الجايه ان شاء الله. قلنا ان الكنيسه عندها مبادئ ماشي عليها. اول حاجه وكلمنا فيها بسرعه النهارده، انا لا باخد تفسير لا جغرافي ولا تاريخي ولا سياسي ولا اقتصادي، لان هناك من يفسر. يعني مثلا سفر الرؤيا ده سفر خطير جدا وكلامه خطير جدا. اخطر شيء ان ناخد كلام سفر الرؤيا واقعد اطوعه على ظروف زمن معين او جيل معين. لان يعني انا شخصيا سمعت تفسيرات لسين او لصاد بيفسرها بطريقه وكانه الاحداث بتحصل دلوقتي والسنه اللي فاتت والسنه اللي بعدها واللي قبلها ومش عارف ايه، وبعد كده الاحوال اتغيرت والحكام اتغيروا والاسماء اتغيرت ومفيش حاجه حصلت من كل ده. فخطوره ان انا اطوع كل حاجه بطريقه يعني انيه وزمنيه وظروف حاجه خطيره جدا. لكن اللي انا قلته من شويه، ارى في الكتاب المقدس من التكوين للرؤية المسيح والمسيح فقط هو الشخصية الاساسية والمحورية في هذا الكتاب. واذا فرقت الكتاب المقدس من شخصية المسيح بقي لي ايه في الكتاب المقدس؟ ولا شيء. هو ده اذن ده المبدأ الاول. انا لا ارى لا في نبوة ولا في شخصية في العهد القديم ولا في سفر ولا في آية ولا الا شخصية يسوع المسيح، هو اللي انا ماشي وراه وهو ده اللي من اجله كتب كل الكتاب. لكن هطلع منه شخصية المسيح واتكلم في احداث سياسية او اقتصادية او خلاص خرج عن المحدي. يبقى ده اول ضابط من الضوابط. تاني ضابط نشوف اباء الكنيسة اللي قبلي، لان انا مش اول واحد اقرأ الكتاب، بشوف اللي قبلي قالوا فيه ايه ورؤيتهم ايه وفهموها ازاي. مهم قوي ان بنرجع للاباء القدام. ليه؟ لان القدام كانوا قريبين من الحدث، زي القصه اللي ذكرتها دلوقتي. معلمنا بولس الرسول كتب الرساله لفليبي هو جوه السجن. مش مكتوب هنا صراحه في الرساله ان هو كتبها جوه السجن، لكن مكتوبه في الدراسات اللي درسوا الكتاب وعرفوا الاحداث اللي فيه اخره. فمهم قوي ان انا ادرس الدراسات دي واعرفها عشان ابقى فاهم الكلام ده بيتقال على ايه. كمان مش مكتوب هنا انهم بعتوا له هبه ماليه، دي تفهم ضمنا من الكلام، كل ده من الدراسات والبحث. اذا مين اللي درس قبلي وفهم القصه قبلي؟ اخد اللي قبلي وامشي عليه. في حاجه كمان، اباء الكنيسه حطوا ضوابط للتفسير، لان في اكتر من مدرسه للتفسير، في التفسير الرمزي وفي الحرفي وفي الروحي والاخر. في تفاسير فضفاضة، يعني اقدر اقول فيها للصبح، خطورتها ان هي ممكن توصلني الكلام زي ما بقول حضرتك وافسر احداث سياسية وما تحصلش. الناس يقولوا الكتاب ده جدل. اذا انا بجيب الضوابط او القواعد حطت عليها الكنيسة. تفسير رمزي له ضوابط، تفسير اخلاقي له ضوابط، روحي له ضوابط. حتى اللي بيستخدموا الكلام بطريقة تحليل لغوي للكلمة وأصلها اللغوي كان إيه، وفي العهد القديم بالعبري إيه وبالعهد الجديد اليوناني إيه وهكذا وهكذا، برضو لها ضوابط. مسألة مش مفتوحة كده كل من يجتهد وكل ما أوتي كلمة يكتبها، لا، هناك قواعد وضوابط. وده اللي بتعلمه الكنيسة في علم تفسير الكتاب المقدس، واللي بيدرسه في كليات اللاهوت او الكليريكيات يعني بياخدوا علم مخصوص اسمه علم تفسير الكتاب المقدس، ويعرفوا فيه هذه الضوابط عشان تبقى الدنيا ماشية بانتظام. احنا كنيسة تقليدية، كنيسة رسولية، فيها اباء، فيها مجامع، فيها تاريخ 20 قرن. مش معقول حد ظهر العشرين قرن دول واقيم نفسي انا المفسر والعالم اللي فجأة بكتشف الكتاب المقدس النهاردة وكأني انا اول واحد يقرأ هذا النص. طبعا دي حاجة خطيرة جدا. تالي كده يعني المسألة بقت أوضح شوية. أشكركم مرة تاني، طولنا عليكم، تشوفكم إن شاء الله الأربع اللي بعد اللي جاي. تفضلوا نصلي. أمين الليل يا ذوك سابتريك أيوك يبن إبماتي كانين كاين كسوس هنون آمين تنوشي بولن قوين مجي أوبنش سيسوس بخريستوس منمو أمي فيارو ماري بكناي ikirini oyen soften be la o sotyan monovon aina kiryalei son kiryalei kirya eflogi son